على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 47: الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح. أفرض أن المطر نزل وبواسطة الريح وصل إلى الحجرة، لكنه يأتي من السماء مباشرة والريح حرفت مساره، فإذا المطر باشر الأرض مباشرة، أو مما يعد ممرا له عرفا، ممر للمطر، يعني بحيث يصدق أن هذه الأرض وصل إليها ماء المطر بنحو مباشر. أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا وقع في السطح واجتمع وجرى، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة فلا يكون مطهرا بمجرد وصوله. لو وقع على السطح ومن السطح جرى ووقع على الأرض المتنجسة ولم يكن كثيرا فلا تطهر الأرض. إذن تطهر إذا وصل إليها ماء المطر من السماء، إما مباشرة أو حرفته الريح. خب، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف، طيب على مو أرض، مكان مسقف، حال استمرار التقاطر من السماء طهر، لأنه استمرار في الواقع، أرض ومشى وصل إلى مكان مسقف، هذا متصل بالأرض وكان متصلا فيكفي. إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا. ذكرنا وسنذكر أن الماء الكثير إذا وصل إلى عين النجاسة، افترضوا هنا الآن عين نجاسة دم جامد أو غائط أو شيء، زين، وكان عندي ماء كثير هوز ووصل الماء الكثير إلى عين النجاسة ثم أصابني من الماء، هذا الماء طاهر مع أنه شنو؟ جاء من عين النجاسة لكنه من المحتصن. ماء المطر نعم له حكم الماء المحتصن، أما لو كان عندي إبريق، يعني كان عندي ماء قليل، زين، وصببنا الماء على عين النجاسة، فالماء المتقاطر من عين النجاسة نجس. خب، المسألة الأخرى: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال وروايات كثيرة، والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن شبر، وهو الأحوط استحبابا، يعني أن يكون مثلا 3.5 × 3.5 تقريبا في 3.5، كم يصير 3.5 × 3.5 × 3.5 تقريبا يكون إيه هو هذا. وإن كان يكفي بلوغه 36 شبرا، يعني 3 في 3 في 4، 3 في 3 9، في هذا عند سماحة السيد السستاني 36 شبر، عند سماحة السيد الخوئي 27، أي ما يعادل من حيث الألتار لتر 384 تقريبا. فكم المساحة من حيث الألتار؟ 384. وأما تقديره بحسب الوازن فلا يخلو عن إشكال، لأن الروايات صادرة عن عهد الأئمة عليهم على في عهد الأئمة الأطهار عليهم السلام اختلف فيها الجواب بحسب اختلاف ظروف السائل، بحسب اختلاف ظروف السائل، فقد يكون إيرانيا أو مدنيا أو كوفيا، وهناك الماء قد تختلف كثافة ووزنا. السيد هنا توقف في الوزن، أنتوا يكفيكم على رأي سماحة السيد الثاني شنو؟ 36 شبر، يعني هذا ماء معتصم، ماء معتصم. هاي المسألة اللي تحتاج إلى توضيح أكثر، المسألة 50 وفيها شوي اختلاف بين سماحة سيلستاني الله يحفظه وسماحة الشيخ الوحيد. لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها. زين، إذا فرضنا أنه عندنا أكثر من حوض، المجموع تؤلف كرا، خب، وهذه الأحواض مختلفة، هذا شوي مرتفع، هذا شوي منخفض، هذا على الكرسي، ذاك تحت، مختلفة ولكنها متصلة، ماكو فرق. لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده. ها، عندنا خزانان، خزان يجري وخزان راكد، وهما متصلان والمجموع يكونان كرا، خلاص يكفي، يكفي. لا يشترط أن يكون الماء الواحد الكر أن يكون ماءه كله راكدا أو أن يكون كله جاريا، فلو اختلف بعضه راكد وبعضه جاري، المهم أنه نعم كر 36 شبر. الاختلاف وقع إذا كان عندنا خزان ومثلا حوض، والخزان الفوقاني يصب في الحوض، فالفوقاني متدافع منه والخزان الأرضي متدافع إليه. إذا كان الخزان العلوي المتدافع منه كران كران، فهذا يكفي في اعتصام المتدافع إليه. عندي طاش تغسل ملابسي وفتحت اللولة واللولة جاية من الخزان والخزان كر، فالكر متدافع منه وهذا السطح متدافع إليه، فبمجرد أن أفتح اللولة ويتصل الماء يعتصم المتدافع إليه، هذا ما به خلاف. الخلاف عندهم إذا كان ما في الخزان الفوقاني نصف كر والحوض اللي موجود في الأرض نصف كر، فالمجموع كر. زين، المتدافع منه لا ينعصم، لا يكون معصوما، يصب لا يعتصم، المتدافع منه لا يعتصم. ولكن وقع الخلاف بينهم في المتدافع إليه، المتدافع إليه، المتدافع إليه هل يعتصم أو لا يعتصم؟ السيد السستاني الله يحفظه يقول يكفي كرية المتدافع منه، إذا كان المتدافع منه وحده كر، يكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه، بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه إليه. فكرية المجموع اللي هو الخزان اللي فوق مع الحوض الموجود تحت، نعم، مجموعهما يشكل كرا يكفي ليكون المتدافع إليه معتصما. هنا الشيخ الوحيد الله يحفظه وجميع المراجع يقول لا يكفي في هذه الصورة، فكرية المجموع لا تكفي في اعتصام المتدافع إليه. أكرر وأطبق العبارة، إذا كان المتدافع منه كران لا يختلفون، إذا كان الخزان الفوقاني كران فيكفي في اعتصام المتدافع إليه، هذا ما في كلام. الكلام عند فقهائنا إذا كان المتدافع منه زائدا المتدافع إليه يشكلان كران بمجموعهما، يتفقون في مسألة يختلفون في مسألة، يتفقون أن المتدافع منه لا يعتصم ويختلفون في المتدافع إليه هل يعتصم كما يقول السيد السستاني أو لا يعتصم كما يقول الشيخ الوحيد. نطبق هذه العبارة، اللي عنده سؤال يكتبه. الآن على شرحي، التفتوا، لا فرق في اعتصام الكر بلي بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. خلاص فرع، نعم، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. إذن العبارة هذه هنا في هالجملة المنظور المتدافع إليه، المنظور في المتدافع منه، المتدافع منه لا يعتصم، نعم، لا تكفي كرية المجموع ألف وباء ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، فإذا المتدافع منه لا يعتصم في صورتين، لا يعتصم صورة ما إذا كان المتدافع إليه كران المتدافع منه لا يعتصم، وأوضح وإذا كان كلاهما يكونان كران أيضا المتدافع منه لا يعتصم. بقينا وين الخلاف؟ في المتدافع إليه، المتدافع إليه إذا كان المتدافع منه كران فيعتصم، إذا كان المتدافع منه ليس كران فيعتصم المتدافع إليه عند السيد السستاني ولا يعتصم عند الشيخ الوحيد. خب، نعم، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ولا خلاف. اكتب، نعم تكفي، هنا الخلاف، نعم تكفي كرية المتدافع منه، هذا أهم بلا خلاف، تكفي كرية المتدافع منه لاعتصام المتدافع إليه، هذا ما في خلاف، بل من هنا يبتدي الخلاف، بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه. الآن اتضحت العبارة، فاعتصام المتدافع إليه هذا محل الخلاف بين العلمين. خب، المسألة 51، لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام. أنا قلت هذه المسألة مو محل ابتلاء كثيرا، الآن في مشهد المقدس لا يزال الحمامات هناك عمومية، حمام عمومي، زين، ويكون يتكون الحمام من أحواض صغيرة، هذه الأحواض كل حوض لوحدة ليس كرا، لكن خب إذا كانت متصلة هذه الأحواض فتكفي تكون كرا. لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض كرا اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا فلا يعتصم. بعد ما واضح المسألة هذه. تنبيه: الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا، هذا الماء الموجود في البيوت الآن، في بيوتنا كلنا، زين، تفتح اللولة ويجي الماء ما شاء الله من الخزان، والخزان يجي من الشارع من ماء الحكومة الإسالة، هذا يعد جاريا؟
لا،
لا يعد جاريا، لأننا اشترطنا في الجريان أن تكون له مادة طبيعية نبعية. خب، نعم، ذكرت لكم كمسألة تشخيصية أن الماء الموجود في زقيجان متصل بالخزان الكبير، والخزان متصل بالعيون التي تنبع من الأرض، زين، فهذا جاري الموجود في زقيجان. أما فرض الموجود في غير زقيجان، واحد يكون يسأل إذا كان ما يدري، يقول إذن هذا ماء كثير ولكنه ليس ماء جاريا. الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعد الماء جاريا بل من الماء الكر. خب، فعليه لا يستطيع أن يرتب آثار الكر، فلا يكفي، فلا يستطيع أن يرتب آثار الجاري، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة. من هنا علمنا أن من أحكام الماء الجاري يسقط التعدد، فالبدن إذا تنجس بالبول عند السير الثاني يغسل مرتين بالكثير وبالقليل، ولكن بالجاري مرة واحدة. خب، بل لا بد من أن يغسل مرتين. وإذا كان الماء الموضوع في طشت، قلنا بأن الطشت من الأواني وسيأتي بحث الأواني، ولكن الأواني تغسل 3 مرات، فالماء الموجود في الطشت إذا كان متنجسا فالماء نجس والطشت نجس، حتى يطهر الإناء يحتاج إلى 3 مرات، زين، فإن كنت غسلت الطشت مرتين ثم وضعت فيه الماء المعتصم ووصلته بالماء الكثير طهرة. أما إذا كان الطشت لم يغسل مرتين، طشت عندي الآن عادي، هذا طشت وفيه ماء وتنجس الماء، وتبعا للماء تنجس الطشت، وفتحت اللولة، فتحت اللولة واتصل الماء، ما دام الاتصال موجود فالطشت طاهر والماء طاهر، فإذا انقطع، ها، قطعنا ماء شو اسمه اللولة الإسالة، فها شلون يحتاج إلى مرتين، فالأحواط البناء على نجاسته عند السيد السستاني. إذا عند السيد السستاني بالكثير بالكثير. وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجسا، ها، أحكام الأواني، فجرى عليه ماء الأنبوب، لاحظوا، وامتزج، هذا كله سنشرحه بعدين، لأن السيد الخوي رحمه الله ما يشترط الامتزاج. لو كان عندي ماء كثير بمجرد أن أفتح اللولة كخيط ويتصل الماء هذا النجس بالماء، بمجرد الاتصال طهر. أما السيد الثاني ماذا يشترط؟ الامتزاج، يكون الماء يمتزج. فسماحة السيد يقول: وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأماني من الأواني، فهنا الخصوصية لكون الطشت يعد من الأواني، متلجسا فجرى عليه ماء الأنبوب، فيقول السيد: وامتزج طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا الحكم بالطهارة إذا لم ينقطع الماء عنه. أما إذا انقطع، والمفروض أن هذا الماء في ظرفين، تنجس على الأحوط لزوما، تنجس، لأننا نشترط في تطهير الإناء أن ينغسل 3 مرات، إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، وهي المرة الثالثة، واضح إن شاء الله، خب فيطهر. وإذا كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق، إلا أنه لا ينجس بانقطاع ماء الأنبوب، واضح الكلام، وسيأتي التفصيل في بحث في بحث آتي ونعرف الأواني إن شاء الله في تاريخ دقيق. الفصل الثالث: حكم الماء القليل. الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر، يعني شنو الحدث؟ يعني القذارة المعنوية. الخبث يعني البول الغائط كذا، هذا الخبث، إذا وتنجس بالبول أو بالغائط، يعني النجسات العشرة سيأتينا، البول الغائط المني الدم الميتة، هاي النجاسات تسمى نجاسات خبثية. خب، والذي والماء الذي يتوضأ به يسمون هذا يرفع الحدث، أو يغتسل به للجناب يسمونه شنو؟ يرفع الحدث. فالحدث القذارة المعنوية، الخبث هو نجاسات العشر. زين، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث، هذا عندي، هذه الغرش الآن أو البطل، وتوضأت به واحتفظت بالماء، احتفظت بالماء، هذا الماء الذي كذا يصدق عليه أنه ماء الحدث مستعمل في رفع الحدث لأني توضأت به، أو أني اغتسلت غسل الجنابة في حوض وما في عين نجاسة، فقط علي جنابة واغتسلت، هذا مستعمل في رفع الحدث الأكبر. زين، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر، الوضوء، طاهر في نفسه ومطهر من الحدث والخبث. من الحدث يعني بإمكاني أن أتوضأ به مرة أخرى، من الخبث أن أطهر به الدم البول الأمور الأخرى أكثر نجسا، واضح. والمستعمل في رفع الحدث الأكبر، اغتسلت غسل الجنابة في حوض بدون عين نجاسة، طاهر ومطهر من الخبث والحدث أيضا، كلاهما، ولكن الأحوط استحبابا في الماء الذي استعمل به، استعمل في رفع الحدث الأكبار، الأحوط استحبابا، وإن كان الأحوط استحبابا عدم، خبر كان عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإن لم يتمكن من ماء آخر فالأحوط استحبابا أن يجمع بين الغسل أو الوضوء بهذا الماء والتيمم برجاء المطلوبية. واضح الكلام؟ خب، انتهينا. فرع آخر، الآن حيث تضحت الماء اللي يتوضى به أو كذا، والماء والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا، مطلقا لأنه سماحة السلخوي رحمه الله يقول لا، يقول هذه الغسالة إذا لم يكن فيها عين نجاسة على قسمين، غسالة يكون المحل بعدها طاهر، وغسالة يكون المحل بعدها نجس. إذا كان مثلا المورد يحتاج إلى تعدد فالغسالة الأولى المكان بعدها نجس، وإذا لا يحتاج إلى تعدد فالمكان بعدها طاهر. فالسيد الخوئي رحمه الله عنده الغسالة حكمها حكم المحل بعدها. خب، فإذا يدي إذا تنجست بالدم وما في عين نجاسة وغسلتها، هذا الماء المنفصل طاهر لأن المحل بعدها طاهر. هذا عند السيد الخوئي رحمه الله. عند السيد السيستاني هذه الغسالة نجسة على الأحوط، يقول الغسالة على قسمين، غسالة أزالت عين النجاسة، وهذا فتوى بعد نجسة، وغسالة ما أزالت عين النجاسة بعد زوال عين النجاسة، هذا شنو؟ نجسة على الأحوار. فالغسالة التي أزالت عين النجاسة نجسة فتوى، والغسالة التي ما أزالت عين النجاسة فنجسة على الأحوار، مطلقا عند السيد السيستاني، قبلها بعدها الغسالة عندنا نجسة. اي قبلها، احسنت احسنت. والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا، كلمة مطلقا يعني يقول ما اريد افصل قبلها، حتى حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل. والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوما أيضا نجسة. وأما الغسلة المزيلة فهي شنو؟ نجسة. فتوى واضح. هذا الآن عندي عين نجاسة وصببت الماء على عين النجاسة وأزالتها، هذه غسالة لكن اشتملت على نجاسة، فهذا شنو؟ فتوى. زين. أو المرة الثانية عندي عين نجاسة وهو الدم، أزلته بالكلينس خلاص مع الماء في عين نجاسة، ثم صببت الماء الطاهر علي، هذه غسالة ما أزالت عين النجاسة، هذه نجسة على الأحوط والمحل بعدها طاهر. واضح. والماء وماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء ها تارة عفوا إنسان وهو مثلا يستنجى عن البول، تارة البول يتعدى المخرج إلى العضو وصار جسم متنجس بالبول، وأخرى لا يتعدى، البول يخرج من المخرج فقط، من المخرج إلى الأرض أجلكم الله، توقف البول. هنا سيأتي أن السيد الخوي رحمه الله يقول تغسل الموضع مرتين بالقليل وجوبا، ومرة واحدة بالكثير يكفي، وعند بعض الأعلام ثلاثا، وعند السيد السيستاني يقول له بالقليل أو بالكثير مرة واحدة. إيه إيه آه آه هذا إذا لم إذا تعدى صار جسم متنجس بالبول. إيه. وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن ها لطيف هذا كسائر زين زين، ماء الاستنجاء نجس على الأحوط إذا لم يتعدى النجاسة إلى الموضع، ولكن هذا النجس على الأحوط لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. تارة أغسل يدي من الدم وهذه الغسالة، وهذه الغسالة زين لاقت هذا الثوب، هني يجب الاجتناب عن ملاقي عن الثوب الذي لاقى الغسالة، ولا بد من تطهيره. ماء الاستنجاء نجس على الأحوط ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. يعني عندنا بنشرح لكم، عندنا نجس ينجس وعندنا نجس لا ينجس، ضعيف التأثير كحفيد النجاسة ولد الولد سيأتي إن شاء الله. وعند السيد الخوي أن حفيد النجاسة ينجس على الأحوط مطلقا، ويمكن لمقلد السيد الخوي رحمه الله أن يقلد السماحة السيد السيستاني وسيأتي شرحها. خب ماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن ماء الاستنجاء واضح لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة. واضح ها. أما لو كان إنسان عفوا يغسل موضع الغائط يعني هو ما استنجاء ولاحظ أن الماء أصفر فهذا نجس ويجب الاجتناب عن ملاقيه، لا افترضنا أنه عفوا أزال عن النجاسة بالكلينس وكذا بس باقي التطهير الشرعي وأجرى الماء وصار تغير بسيط غير متميز ولم يكن فيه من أجزاء النجاسة شيء، نجس على الأحوط لا يجب الاجتناب عن ملاقيه. خب ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه. هذا الحمد لله مررنا عليه الأسبوع الماضي وأعدناه للإحكام والتأكيد. خب الفصل الرابع، صلى على محمد وآل محمد.
على الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع حكم الماء المشتبه فيه. سندخل في بحث جديد لطيف جدا، نعم يحتاج فهمه إلى تقديم بعض المقدمات. زين، منها أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم تفصيلي وعلم إجمالي. علم تفصيلي أنا أعلم بطهارة هذا الماء، يسمونه علم تفصيلي، أعلم بنجاسة هذا الماء، هذا الماء هذا يسمونه شنو؟ علم تفصيلي، واضح اصطلاحا. وقعت نجاسة، أنا عندي أصبع نجس ما طهرته، وقعت نجاسة ولا أدري في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فصار عندي علم بنجاسة أحد الإناءين. هاي يسمونه علم إجمالي. مسألة لطيفة حتى في المدارس تمر عليكم. زين، وين ينشأ العلم الإجمالي؟ يمكن إذا صار، إذا شفنا مصلحة ممكن بكرة نتوسع فيه، احتمال يعني. زين، أريد أن أشرح المسألة. الآن عندي علم إجمالي، علم إجمالي يعني أعلم بنجاسة أحد الإناءين أقسامه، وقد أعلم بطهارة الآخر، أدري أن يدي نجست أحد الإناءين والثاني لا يزال طاهرا، وأخرى أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأحتمل نجاسة الآخر. أقسام العلم الإجمالي بحر. زين، خب، فتارة أعلم بنجاسة أحد الإناءين، وتارة أعلم بأن أحد المائين مطلق والآخر مضاف، ولكن ما أدري، أحدهما مطلق والآخر مضاف يعني ماء وارد مضاف، يصح سلب الماء المطلق عنه، ها، معتصر من ماء الوارد، وهذا هم في ريحة وارد، وأحدهما مطلق والآخر مضاف، واشتبه شو سوى؟ ما أدري، ما قادر أميز. سهل، هنا إذا اشتبه المضاف بالمطلق أتوضأ مرتين، أتوضأ بهذا وأتوضأ بهذا، فأحرز أني توضأت بالماء المطلق. أردت أن أطهر يدي، أطهرها مرتين، أغسلها بهذا الماء وأغسلها بذلك الماء، فأحرز أني غسلتها بالماء المطلق. إذن العلم الإجمالي منجز، العلم الإجمالي منجز، يعني يجب أن كذا أن نحقق الموافقة فيه، وتحقيق الموافقة فيه بالاحتياط بلحاظ كل أطرافه، تحقيق الموافقة، تحقيق الاحتياط بأن ألاحظ كل الأطراف المحتملة. خب، فإذا اشتبه أحد الإناءين، أي بلي، إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي يجب أن أجتنب عن الإناءين، يجب أن أجتنب عن الإناءين، فأتوضأ بثالث. زين، ولكن هل يجب علي أن أجتنب عن عن ملاقي أحدهما؟ خلاف بين العلماء، بس عند السيدين لا، والشيخ الوحيد. يعني شلون؟ أحد الإناءين نجس، وإصبعي لاقت أحدهما فقط، والثاني لا أريد أن أبتلي به ولم ألاقه. إصبعي هذا كان طاهرا، وبعد أن لاقى أحد الأطراف شككته، لعله لاقى الطاهر ولعله لاقى النجس، فيمكن أن أستصحب طهارة يدي. فإذن يجب الاجتناب عن الإناءين تحقيقا لمنجزية العلم الإجمالي وتحقيقا للموافقة القطعية، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقي أحد الأطراف. أما لو لاقيت أحد الأطراف بيدي اليمنى والطرف الآخر بيدي اليسرى، لا واضح أعلم أني أنا تنجست، بس وين النجاسة؟ هنا أو هنا؟ ده شيء آخر، صار عندي علم تفصيلي بالنجاسة وشك في الأطراف، إذن محل الكلام وين؟ إذا لاقيت أحد الأطراف فقط، ذاك الطرف الملاقي أقدر أستصحب شنو؟ طهارته. واضح؟ ثم وقع بحث آخر لطيف جدا عند علمائنا الكرام، أن الشبهة على قسمين، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. فنطرح سؤال، ما هو تعريف الشبهة المحصورة وما تعريف الشبهة غير المحصورة؟ خب نجي للسيد الخوي أول رحمه الله، ثم نجي لسماحة سيرستان. السيد الخوي يقول الشبهة المحصورة، اكتب، هي التي تكون جميع أطرافها داخلة في محل ابتلاء المكلف. أنا عندي في البيت 100 قطعة أستخدم، الثوب تقريبا عندي 10 ثياب بين صيفي بين شتوي، عندي 6 غتر، عندي 20 فانيلة، عندي ملابس داخلية، مجموع القطع كم؟ 100 قطعة، وكلها مورد ابتلائي، بمعنى أنا ألبسها، سواء ألبسها في الصيف، شيء في الصيف، شيء في... لكن ألبسها، أو أنا وأخوي اللي في سن واحد نتلابس. المهم أن 100 قطعة كلها تحت ابتلائي، فإذا تنجس قطعة أنا صار بإيدي دم وتساهلت وقلت إن شاء الله أني أطهر بعد الدرس ونسيت، زين، ولا مست بعض ثيابي ولا أدري أي قطعة، هل الفانيلة، هل عفوا الثوب، هل الصاية، هل الغترة، هنا يجب اجتناب الكل، ولا يجوز أن أصلي في قطعة منها، يجب أن أبتعد عن الكل، ولا يجوز أن أصلي في قطعة منها لأنها شبهة محصورة. خب، أما ملاقي أحد أطراف شبه محصورة أستصحب طهارته، أنا عندي العلم الإجمالي في قطع الملابس، الآن واحد منها صايتي، والآن صايتي الآن هذه يدي رطبة وأنا لزمتها، يدي طاهر، يدي طاهر، ليش؟ لأن يدي كانت طاهرة ولامست أحد أطراف الشبهة. المسألة تحتاج ذكاء منكم ودقة، يدي طاهرة. أطبق في البيت الحين، سي الخوي، بس هذا المسألة ينبغي أن تعرفها ربة البيت، عندها هذا المكان الساحة، طلع الطفل من الحمام علمت أنه قاطر من البول فتنجس موضعه، أفرض أنه كله مثلا شو اسمه صخر، زين، يعني يصح السجود عليه، مثلا مو سيراميك، رخام، وتنجست قطعة، نقول للمرأة على رأي سيد الخوي رحمه الله لا يجوز لك أن تسجدي ولا على قطعة صغيرة، لأنه إذا أردت أن تسجدي لابد أن تحرزي أنه طاهر، وكل موضع هو طرف للشبهة المحصورة ويجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة. قالت إن شاء الله، ولكنها مسكينة هي طلعت رجلها رطبة، قالت أيضا رجلي الرطبة ها لامست قطعة من الأرض، أطهر رجلي؟ شو نقول لها؟ أحسنتم، أحسنتم، لأن الرجل طاهرة ولامست ماذا؟ أحد أطراف، أحسنتم، أحسنتم. وعلى هذا الختام إلى بكرة إن شاء الله أوضح رأي السيد السستاني، عنده تعريف آخر لشبهة المحصورة لطيف، ها، وهذا اليوم اللي بينا رأي السيد الخوئي، بكرة نبين رأي السيد السستاني حفظه الله. الآن اسمحوا لي، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.